بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس السادس من دروس كتاب النكاح من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، تفريغ النادية شرح منظومة السور السوية لنظيم العلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. سنة عند كل المؤلف باب العقود الفاسدة في النكاح. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ونسخ متعة بلا ترداد صح دواما أبد الآباد، وحرم التحليل والشغار مع عقد إذا أثناء عدة وقع، كذاك عقد محرم والخلف في بطلانه قد شاع بين السلف، والعبد إن ينكح بغير الإذن من سيده فباطل نصا زك. يقول شيخنا زيد رحمه الله: تضمنت أبيات هذا الباب ذكر ست صور من العقود الفاسدة. الصورة الأولى نكاح المتعة، والمتعة نكاح مؤقت بأمد معلوم أو مجهول، سميت بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد، قد ثبت الإذن فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ حكمها عام فتح مكة. قد جاء عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، ومن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. وفي لفظ آخر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. فهذه الروايات صريحة في إباحة المتعة في أول الأمر يوم الفتح من أجل العزوبة في حال السفر، ثم نسخت في العام نفسه بالنهي المؤبد ولم تحل بعد ذلك. والذي روى عنهم القول بإباحتها من السلف رجعوا عن ذلك وقالوا بالتحريم المؤبد. قال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض أي الشيعة. وقال الإمام القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. قلت: والتحريم المؤبد سواء في حضر أو سفر هو الحق الذي صرح به علماء السلف والخلف استنادا إلى حديث سبرة الصحيح المصرح بتحريمها المؤبد، فلا داعي إلى إرادة الخلاف وأدلة المخالفين، إذ لا حاجة بأحد إلى شيء منها. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: ونسخ متعة بلا ترداد صح دواما أبد الآباد. السورة الثانية تحريم نكاح المحلل وبطلانه. قد اتفق أئمة الفتوى من السلف ومن بعدهم من أهل العلم على بطلانه، سواء شرط في صلب العقد أم فهم عرفا، كما اتفقوا على أنه لا يحصل به إحصان ولا إباحة للزوج الأول ولو ذاقت المرأة عسيلة الثاني وفارقته هي لتصل هي وأولياؤها إلى الغرض الملعون فاعله والراضي به. فجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ومثله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. في هذه النصوص في هذين النصين دليل على بطلان نكاح المحلل أي التحليل المعروف عند الفقهاء والمحدثين لا كل تحليل، فقد يتزوج الرجل المطلقة البائنة بينونة كبرى زواج رغبة لا حيلة فيه ولا تواطؤ على حل الحرام، ثم يبدو له أن يطلقها لعلة من العلل التي تبعث على طلاق الرجل للمرأة، ولا يعتبر هذا تحليلا مذموما فليعلم. الصورة الثالثة تحريم نكاح الشغار، والشغار بكسر الشين، وسمي بهذا الاسم لخلوه من العوض أي المهر، مأخوذ من شغر المكان إذا خلى أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حقيقة الشغار أنه مبادلة بضع بوضع، أي فرج بفرج بدون مهر. وقال الإمام أحمد فرج بفرج، وقد جاءت نصوص في تفسيره وتحريمه، منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، أي مهر. قال القرطبي تفسير الشغار أي في حديث ابن عمر وأبي هريرة صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، وإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا، لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. ثانيا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وزوجك ابنتي وزوجني أختك وزوجك أختي. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. فهذه النصوص صريحة في تحريم الشغار الذي فسر بأنه بضع، بضع هذه صداق هذه، وبضع هذه صداق هذه، والنكاح بهذه الصورة وما يشابهها من الحيلة بإسقاط الصداق عن كلتا المرأتين تشك في بطلانه عند جمهور العلماء، وقد خالفت الحنفية والزهري ومكحول أبو ثور والليث وعطاء وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وقالوا بصحة النكاح ووجوب المهر لكل واحدة، ورأي الجمهور أرجح لأن النهي يقتضي الفساد والله لا يحب الفساد. هناك صورة أخرى للشغار، وأن يشترط كل واحد من الوليين الآخر أن يزوجه وليته ولو سمي لها مارا ودفعه، والأولى رفضوا هذا الشرط، لولا رفض هذا الشرط الذي قد يسبب هضما لحق المرأة، قد لا تأخذ حقها كاملا، وقد لا تكون لها حرية الاختيار فيتخلف المقصود والغاية من النكاح. أما إذا انتفى الشرط الظاهر والمعنوي وحصل الرضا من المرأتين ودفع مهر مثلي لهما، فلا أرى بذلك بأسا، سواء كان الزوج في وقت واحد أو في أوقات متفاوتة في الزمن والله أعلم. الصورة الرابعة تحريم العقد أثناء عدة معتدة من طلاق ووفاة، وإذا وقع فهو باطل ولزم التفريق بينهما. شيخنا النجم رحمه الله تعالى يقول لا بد في الصغار من المهر، ولا بد أن يكتب بينهما كتابة بحيث لو خربت إحدى الأسرتين لا تخرب مع الثانية. الصورة الرابعة تحريم العقد أثناء عدة المعتدة من طلاق أو وفاة، وإذا وقع فهو باطل ولزم التفريق بينهما. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله يحرم التحليل والشغار مع عقد إذا أثناء عدة وقع. الصورة الخامسة تحريم عقد المحرم بحج أو عمرة أثناء حرامه، وإليه ذهب جمهور العلماء، واستدلوا بما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يتزوج ولا يزوج. فهذا الحديث صريح فيما ذهب إليه الجمهور من تحريم نكاح المحرم، وأنه إذا وقع فهو باطل، وذلك مقتضى الأدلة، لأن من محظورات الإحرام عقد النكاح بين المحرمين، يعني هذه محظورات الإحرام. كذلك ذكروا الخطبة، وقد قال بعض العلماء يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، ورد هذا القياس كما هو مقتضى القواعد الأصولية وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله كذاك عقد محرم والخلف في بطلانه كالشاع بين السلف. الصورة السادسة القول ببطلان نكاح العبد إذا كان بغير إذن سيده، ومذهب الجمهور بدليل ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يوم عبدي تزوج بغير إذن مواليه فهو الزاني. والحديثان صريحان في تحريم نكاح العبد بدون إذن مواليه، وفي بطلان عقد نكاح حصل بالفعل خلاف. وقد خالف في ذلك داود بن علي الظاهري فقال بصحة نكاح العبد ولو بدون إذن سيده، معللا ذلك أن النكاح فرض وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن، وهو قياس في مقابل النص فلا يؤخذ به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب النكاح من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، تفريغ النادية شرح منظومة السور السوية لنظيم العلامة الشيخ حافظ بن عبد الحكيم رحمه الله. سنة عند كل المؤلف: باب العقود الفاسدة في النكاح. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: ونسخ متعة بلا ترداد صح دواما أبد الآباد، وحرم التحليل والشغار مع عقد إذا أثناء عدة وقع، كذاك عقد محرم والخلف في بطلانه قد شاع بين السلف. والعبد إن ينكح بغير الإذن من سيده فباطل نصا زك. يقول الشيخ نجد رحمه الله: تضمنت أبيات هذا الباب ذكر ست صور من العقود الفاسدة. الصورة الأولى نكاح المتعة، والمتعة نكاح مؤقت بأمد معلوم أو مجهول، سميت بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد، وقد ثبت الإذن فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ حكمها عام فتح مكة. قد جاء عن سبرة الجهني رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، ومن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله. في رواية: وفليخل سبيلها ولا تأخذوا مما أتيتمهن شيئا. وفي لفظ آخر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. فهذه الروايات صريحة في إباحة المتعة في أول الأمر يوم الفتح من أجل العزوبة في حال السفر، ثم نسخت في العام نفسه بالنهي المؤبد ولم تحل بعد ذلك. والذي روى عنهم القول بإباحتها من السلف رجعوا عن ذلك وقالوا بالتحريم المؤبد. قال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض أي الشيعة. وقال الإمام القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. قلت: والتحريم المؤبد سواء في حضر أو سفر هو الحق الذي صرح به علماء السلف والخلف استنادا إلى حديث سبرة الصحيح المصرح بتحريمها المؤبد، فلا داعي إلى إرادة الخلاف وأدلة المخالفين، إذ لا حاجة بأحد إلى شيء منها. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله: ونسخ متعة بلا ترداد صح دواما أبد الآباد. السورة الثانية تحريم نكاح المحلل وبطلانه. وقد اتفق أئمة الفتوى من السلف ومن بعدهم من أهل العلم على بطلانه، سواء شرط في صلب العقد أم فهم عرفا، كما اتفقوا على أنه لا يحصل به إحصان ولا إباحة للزوج الأول ولو ذاقت المرأة عسيلة الثاني وفارقته هي لتصل هي وأولياؤها إلى الغرض الملعون فاعله والراضي به. قد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ومثله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. في هذه النصوص في هذين النصين دليل على بطلان نكاح المحلل أي التحليل المعروف عند الفقهاء والمحدثين لا كل تحليل، فقد يتزوج الرجل المطلقة البائنة بينونة كبرى زواج رغبة لا حيلة فيه لا حيلة فيه ولا تواطؤ على حل الحرام، ثم يبدو له أن يطلقها لعلة من العلل التي تبعث على طلاق الرجل المرأة، ولو يعتبر هذا تحليلا مذموما فليعلم. الصورة الثالثة تحريم نكاح الشغار، والشغار بكسر الشين وسمي بهذا الاسم لخلوه من العوض أي المهر، مأخوذ من شغر المكان إذا خلى أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقيقة الشغار أنه مبادلة بضع بوضع أي فرج بفرج بدون مهر، وقال الإمام أحمد فرج بفرج، وقد جاءت نصوص في تفسيره وتحريمه، منها ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق أي مهر. قال القرطبي تفسير الشغار أي في حديث ابن عمر وأبي هريرة صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، وإن كان مرفوعا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. ثانيا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وزوجك ابنتي وزوجني أختك وزوجك أختي. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. فهذه النصوص صريحة في تحريم الشغار الذي فسر بأنه بضع بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه، والنكاح بهذه الصورة وما يشابهها من الحيلة بإسقاط الصداق عن كلتا المرأتين تشك في بطلانه عند جمهور العلماء، قد خالفت الحنفية والزهري ومكحول أبو ثور والليث وعطاء وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وقالوا بصحة النكاح ووجوب المهر لكل واحدة، ورأي الجمهور أرجح لأن النهي يقتضي الفساد والله لا يحب الفساد. هناك صورة أخرى للشغار وأن يشترط كل واحد من الوليين الآخر أن يزوجه وليته ولو سمي لها مهرا ودفعه، والأولى رفضوا هذا الشرط الذي قد يسبب هضما لحق المرأة كلا تأخذ حقها كاملا، وقد لا تكون لها حرية الاختيار فيتخلف المقصود والغاية من النكاح. أما إذا انتفى الشرط الظاهر والمعنوي وحصل الرضا من المرأتين ودفع مهر مثلي لهما فلا أرى بذلك بأسا، سواء كان الزوج في وقت واحد أو في أوقات متفاوتة في الزمن والله أعلم. الصورة الرابعة تحريم العقد أثناء عدة معتدة من طلاق وفاة، وإذا وقع فهو باطل ولزم التفريق بينهما. شيخنا النجم رحمه الله تعالى يقول لا بد في الشغار من المهر، ولا بد أن يكتب بينهما كتابة بحيث لو خربت إحدى الأسرتين لا تخرب مع الثانية. الصورة الرابعة تحريم العقد أثناء عدة المعتدة من طلاق أو وفاة، وإذا وقع فهو باطل ولزم التفريق بينهما. وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله يحرم التحليل والشغار مع عقد إذا أثناء عدة وقع. الصورة الخامسة تحريم عقد المحرم بحج أو عمرة أثناء حرامه، وإليه ذهب جمهور العلماء واستدلوا بما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح أي لا يتزوج ولا يزوج، فهذا الحديث صريح فيما ذهب إليه الجمهور من تحريم نكاح المحرم وأنه إذا وقع فهو باطل، وذلك مقتضى الأدلة لأن من محظورات الإحرام عقد النكاح بين المحرمين يعني.
هذه محظورات الإحرام. كذلك ذكروا الخطبة، وقال بعض العلماء يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوط، ورد هذا القياس كما هو مقتضى القواعد الأصولية وإلى هذه المسألة أشار الناظم بقوله كذاك عقد محرم والخلف فيه بطلانه كالشاع بين السلفي. الصورة السادسة القول ببطلان نكاح العبد إذا كان بغير إذن سيده، ومذهب الجمهور بدليل ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يوم عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو الزاني. والحديثان صريحان في تحريم نكاح العبد بدون إذن مواليه، وفي بطلان عقد نكاح حصل بالفعل خلاف، وقد خالف في ذلك داود بن علي الظاهري فقال بصحة نكاح العبد ولو بدون إذن سيده، معللا ذلك أن النكاح فرض وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن، وهو قياس في مقابل النص فلا يؤخذ به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.